بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع حلقة جديدة من صناعة النجاح. هذا المفهوم المهم الذي يطمح إليه كل إنسان، وهو مرتبط بارتباط وثيق بقضية السعادة. هذا المفهوم كيف نحققه؟ كيف نصل إليه؟ هذا المفهوم الذي أعطيناه معادلة، وقلنا أن النجاح عبارة عن معادلة، لابد أن ننجح في كل أجزائها لكي ننجح نجاحا كاملا. لو نجحنا في جزء منها سننجح، لكن نجاحا جزئيا. والمعادلة هو أن ننجح مع أنفسنا أولا، ثم ننجح في علاقاتنا، ثم ننجح في عطائنا وإنجازاتنا، والأهم من هذا كله أن ننجح مع ربنا سبحانه وتعالى، ننجح في الآخرة. هذا هو أعظم النجاح. وفصلت في الجانب الأول مفهوم النجاح مع النفس، ونحن الآن نشرح في الجانب الثاني كيف ننجح في العلاقات. وهذا لعله من أصعب الناس، لأن محاولة إرضاء الناس، محاولة كسب الناس، مسألة صعبة جدا. كثير من الناس يمارسها من خلال شيء من مما يسمى التحفيز، وهو بعض الناس يتصور أن التحفيز هو عبارة عن تشجيع الناس بأموال ولا يعني بتصرفات معينة. التحفيز في النهاية، أقوى تحفيز هو الذي ينطلق كما ذكرت لكم سابقا من قناعة، من إيمان. حركة الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان منطلقة من إيمان، من عقيدة، من تطلع لآخرة، من معرفة أن الدنيا هذه قصيرة وأن الآخرة خير وأبقى. هذا الذي حركهم، هذا التحريك من خلال القناعات، من خلال شعور الإنسان بالمسؤولية، شعور الإنسان بأنه يحقق أهدافه هو الشخصية. هذا أعظم أنواع التحفيز. ثم تكلمت معكم وقلت أن الناس أنواع، الناس سبحان الله كل واحد فيهم له مفتاح. ففي فن بناء العلاقات لابد أن نستعمل المفاتيح الصحيحة. منهم من تحركه الكلمة، منهم من يحركه المال، منهم من يحركه التهديد، منهم من يحركه الحب. أنواع وأشكال من المفاتيح، وصاحب العلاقات الوثيقة الفعالة هو الذي يحسن استعمال هذه المفاتيح. ثم ركزت على مفهوم الحب، وبينت أن الحب ليس تمثيلا وليس شكلا، وإنما هو أساسا مشاعر، أحاسيس، عواطف تظهر إلى الحياة على شكل نتائج. كلمات جميلة، حرص على الرضا، شوق، ذكر مستمر، هذه كلها معادلة لقضية الحب. وبينا بعد ذلك معادلة رئيسية سميناها قانون العلاقات. قانون العلاقات، كل علاقة من علاقاتي، علاقتي مع أمي، علاقتي مع زوجتي، علاقتي مع أولادي، علاقتي مع أصحابي، مع موظفيني، مع زملائي، مع أساتذتي، هذه علاقات. هناك مبدأ أساسي وهو التفريق ما بين العلاقة ونتائج العلاقة، العلاقة ونتائجها. كيف نبني العلاقات مع الناس؟ بالتركيز على العلاقة نفسها وليس على نتائجها. إذا أردت أن العلاقة تنمو وتكبر، لنركز على العلاقة نفسها. قانون العلاقات، العلاقات محبة، أخوة، صداقة، تبادل منافع، هذه كلها علاقات. كل واحد فينا في علاقاته يتوقع نتائج، هذه النتائج إذا حدثت زادت العلاقة، وإذا لم تحدث هل تنهدم العلاقة؟ بعض الناس يهدم العلاقة عندما تتأثر شوية نتائج في هذه العلاقة. هذا المفهوم الخطير إذا لم نستوعبه استيعاب عميق قد تنهدم كثير من علاقاتنا. دعونا نركز على العلاقة وليس على نتائجها. هذا المفهوم، هذه المعادلة سأشرحها لكم بضرب مثل عن العلاقات الزوجية أولا، ثم سأضرب مثل في العلاقات الصحبة وغيرها لاحقا. بعد الفاصل أحدثكم عن العلاقات الزوجية، كيف تبنى بناء على قانون العلاقات؟ قانون العلاقات، ركز على العلاقة لا على نتائجها، عندها فقط تنمو العلاقات. دعوني أضرب مثل في علاقة حتى نفهم هذا المفهوم، هذا القانون. في علاقة معروفة نعيشها كل يوم، وهو علاقة الزوج بزوجته. العلاقة علاقة زوجية، مفروض تبنى على كما يقول الله عز وجل على مودة ورحمة. لكن بعض الناس يريدون من هذه العلاقة نتائج. ما خلينا ناخذ مثال، خلينا نكون صريحين. ماذا يريد الرجل من وراء علاقته مع زوجته؟ يريد علاقات جسدية، يريد ملابس، يريد طعام، يريد بيت نظيف ومرتب، يريد إكرام ضيوف، يريد تربية أولاد. هذا الذي يريده في الغالب أكثر الأزواج من وراء هذه العلاقة. طيب، ويقيسون درجة الحب بمدى عطائها في هذه المسائل، كل ما أعطته من هذه الأمور أكثر كل ما زاد حبه لها. لو تخيلنا أن حدثت أخطاء، قام الصبح عاوز يروح عنده اجتماع مهم، ولا الغترة ما هي مكوية كويس، أو جاء وقت الغداء والأكل مالح شوي، أو البيت كان فيه مشكلة، ولا الماي كان فيه أي أخطاء. أي أخطاء، قد تكون أخطاء منها، قد تكون من غيرها، لكن قد تكون أخطاء منها، وسبحان من لا يخطئ. هذا الذي حريص على النتائج سيبدأ يركز على النتائج وليس على العلاقة. العلاقة مفروض مودة، رحمة، محبة. ماذا سيفعل؟ يبدأ يصرخ، ويبدأ يشتم يمكن، ويبدأ يضرب الباب ويطلع برا، وتبدأ تصرفات تدل انه ما هو حريص على العلاقة، كان همه فقط النتائج، ولذلك تنهار العلاقات. ولو استمرت هذه المسألة فترة طويلة قد يحدث لا سمح الله طلاق، لأنه هذا تفكيره، هو يريد نتائج، هو يريد ثمار لهذه العلاقة. خلونا نأخذ بالمقابل المرأة. المرأة ماذا تريد من هذه العلاقة؟ هي تريد من زوجها أن يكرمها، تريد من زوجها بعض المظاهر، يعتني بها، يلبسها كويس، بيت جميل، سيارة حلوة، يمكن يطلعها يسافروا مع بعض إلى أوروبا، ولا تريد يعني حفلة تعملها لصاحباتها. لو هذه المظاهر ما استطاع الزوج أن يحققها كلها، ضاق عليه الحال، فلوس ما فيه، أجل السفر، ألغى السيارة الحلوة إلى آخره، تبدأ في البداية شوية تذمر، تبدأ شوية شكاوى، مع الأيام تبدأ تزداد. ودايت في الحديث يعني يقفرنا العشير، يحسن إليها كل الدهر، لو قصر مرة قالت ما أحسنت إليه قط. بعض النساء للأسف خاصة صغيرات في السن اللي ما عندهن تجربة في الحياة وما انبنت عشرة طويلة، يا ما أسرع هذه الكلمة على لسانهن، وبالتالي تبدأ تتصرف تصرفات تدل على أنها زعلانة، وتبدأ تضيق في حقها، وتبدأ يعني تزعجها. يعني ليش؟ لأن الحرص كان على النتيجة وليس على العلاقة. نحن ندعو إلى التركيز على العلاقة نفسها. الله سبحانه وتعالى عندما بنى العلاقات الزوجية بناها على هكذا في الآية، مودة، ود، ود، تلاطف، حسن تعامل، ورحمة. رحمة يعني لو أخطأت مشي يا رجل شوي، لو قصر ما هو قادر يا بنتي تسامحي شوي. هذه المودة والرحمة التي تتمثل في الغفران عن الخطأ والتسامح عند تقصير، وتتمثل يمكن في هدية حلوة، وردة حمراء يمكن، يعني مفاجأة جميلة يفاجئها بها، تصرفات من هذا النوع تركز على العلاقة، بحيث لو تخلفت نتائج العلاقات ما تحدث آثار سلبية، لأن العلاقة هي المهمة. العلاقة نفسها أنا حريص أنه علاقتي تبقى علاقة جيدة فعالة صحيحة، هذا هو الذي نتحدث عنه، وللأسف يغفل عنه كثير من الناس. دعوني بعد الفاصل أيضا أركز على علاقة من في منتهى الخطورة منتهى الأهمية، وهي علاقة الأب أو الأم بأبنائهم. وكم تحدث من انهيارات بسبب سوء التعامل في هذه العلاقة. ركز على العلاقة، على الحب، وليس على النتائج والثمار، واعمل على تنميتها بطريقة لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مثال آخر هو العلاقة الأب مع ابنه والأم مع ابنها وبنتها. هذه العلاقات الأبوية وعلاقات الأمومة، خلونا نفكر شوية. مثلا ماذا يريد الأب من أبنائه؟ كثير من الأباء يريدون من أبنائهم أن أبي ابني يشرفني، أبي ابني كل مكانة في المجتمع، يكون ناجح في الدراسة، تصرفاته جيدة راقية، لما يجلس في مجلس يتكلم بشكل جيد، الناس تربيتي جيدة كانت له، أبي يحصل مناصب، أبي يحصل شهادات، أبي عشان يشرفني. طيب لنفرض أن هذا الولد قصر إهمالا، قدراته العقلية محدودة، أخطأ، لخبط في الدراسة، أي سبب من الأسباب تحدث، قد يكون بعذر وقد يكون بغير عذر. ماذا سيفعل الأب لما يشوف نتائج ابنه السيئة ولا راسب ولا كذا؟ يبدأ يسب ويشتم ويشخط ويبدأ يكشر ويبدأ يعني ما يتعامل مع ابنه تعامل صحيح وبعد عن وجهي. طيب الآن الأب بناء على النتائج التي لم تتحقق والتي كان هو يبحث عنها بدأ يتصرف تصرفات سيئة. الآن خلونا نفكر، هذا الولد الذي عامله أبوه بهذه الطريقة، ما هي مشاعره؟ ما هي مشاعر هذا الولد اللي أخطأ وقصر وأذنب ورسب إلى آخره؟ ما هي النتائج المتوقعة من هذا الولد؟ هل سيحب أباه أكثر؟ هل سيتعلق به أكثر؟ هل سيقتدي به أكثر؟ هل ستكون المودة والرحمة متأصلة أكثر؟ أما تبدأ قضية الشرخ في العلاقة تبدأ تكبر بسبب تصرفات الأب الابن التي أدت إلى تصرفات الأب، وبدأت المسألة تمشي في طريق الانهيار، فيبدأ الابن يعامل أباه بشكل سيء أكثر، ويبدأ الأب يعامل ابنه بشكل سيء أكثر، ويبدأ الابن يتوتر أكثر ونفسيته تتغير فتسوء دراسته وتستمر المسألة تستمر تنهار وتنهار. هذا الذي نتحدث عنه. أين الحب؟ أين الحب في هذه المعادلة؟ الحب هنا بني على شروط. أنا أحبك يا ابني بشرط أنك تشرفني وتنجح، وحطينا لها شروط، عندها تنهار العلاقات. شوفوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يضربون لنا المثل والقدوة. كم آية وآية تكرر على لسان الأنبياء في تعاملهم مع قومهم هذا الحرص من الأنبياء والتعب والبذل والجهد. لماذا تجدون في الآيات لا نريد منكم جزاء، ما نريد ثمن ولا شكورا، حتى شكرا لا نريد. يا سلام، إذا لماذا تفعلون كل هذا؟ ليش متعبين نفسكم علينا؟ الله سبحانه وتعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلعلك باخع نفسك، باخع يعني مهلك، حتموت نفسك عشانهم. يا سلام، ليش؟ ما نريد لا جزاء ولا شكورا، ذاتية، أنا أفعل هذا حبا، أفعل هذا قناعة إيمانا طاعة لله عز وجل، أنا ما أفعل عشان أخذ منك شيء. هذا المفهوم تجلى في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خذوا لما النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وضيق عليه وطرد وذهب إلى الطائف فردوه، واستمرت المسألة بهذه الطريقة، خلاص حتى ما هو قادر يرجع مكة. جاءه ملك الجبال، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبال مكة سكرتها عليهم حطمتهم جميعا. قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله، يعني إذا هم ما فيهم نفع خليني أصبر، يمكن أولادهم يطلع فيهم نفع. هذا كان تعامل كريم جدا. شوفوا موقف من أرقى المواقف الإنسانية، النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة بعد البعثة وهو يؤذى أذى شديد، ثم ذهب إلى المدينة واستمر الأذى والقتال والمعارك بدر وأحد والخندق، واستمرت المعارك بينه وبين قريش، ثم انتصر عليهم بعد 8 سنين من تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة في فتح مكة في السنة 8 للهجرة. 13 سنة في مكة و8 سنوات في المدينة، 21 سنة من الأذى والقتل والتشريد وأخذ الأموال والسب والمؤامرات. النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيطر، اجتمع له هؤلاء الذين آذوه 21 سنة، أي واحد فورا سيفكر بالانتقام. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فشوف الرد الجميل، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، يعني يعرفونه أنه من الأخلاق حتى عندما يستطيع ويقدر لن ينتقم، لأنه لا يفعل هذا لأجل نفسه، هو يفعله حبا وحرصا وطاعة لله عز وجل. هذا المعنى الذي نتحدث عنه، هذا المعنى الجميل. إذ كان الرد متوقع من هذا النبي الكريم صاحب الخلق العالي عليه أفضل الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الذي نتحدث عنه، أخلاق، تفعل ما تفعل ليس من أجل نتائج، من أجل جزاء، من أجل شكور، من أجل تشريف، وإنما حب. أنا أحب أولادي لأنهم أولادي، لأنهم أولادي، أحبهم بغض النظر نجحوا فشلوا، بغض النظر أنا أحبهم لأنهم أولادي، أنا أحب أمي لأنها أمي، أنا أحب زوجتي لأنها زوجتي. إذا جاءت النتائج خير وبركة، ما جاءت النتائج نتفاهم، بس ما ألغي الحب عشان النتائج. إذا واحد منهم أخطأ أفهمه وعلمه وصلحه ويمكن أشد عليه، لكن ما أكرهه ولا أهدم العلاقة بناء على هذه المسألة. الحب بلا شروط. ودعوني أضرب لكم بعد الفاصل مثل آخر في العلاقات بين الأصحاب أو الصديقات. كم تنهار العلاقات عندما لا نفهم كيف نبنيها، علاقات الأصحاب والصديقات، بعد الفاصل إن شاء الله. عندما نبحث عن نتائج وفوائد العلاقات فقط، فإننا نحولها إلى علاقات سطحية، ونركز على حاجاتنا ورغباتنا نحن فقط، متجاهلين الآخرين وحاجاتهم ورغباتهم، وعندها سيختفي الحب، وتختفي معه المعاملة الحسنة، وتموت العلاقات. نأخذ مثال آخر في الأخطاء التي تصبح في العلاقات، نأخذ مثال الأصحاب والصديقات. خلينا نأخذ مثال مجموعة من الصديقات بينهن صحبة. ماذا تريد هذه الصديقة من صديقاتها؟ هي تريد أن يعاملونها بشكل لطيف، يضحكوا معها، ينبسطوا مع بعض، يطلعوا في مناسبات، إذا صار عندهم رحلة مع بعض ولا حفلة مع بعض يهدونها هدايا، تهديهم هدايا إلى آخر، كما هو متوقع من الأصحاب. عندما نخطئ في العلاقات ونركز على العلاقة، على النتائج وليس على العلاقة، خلنا نأخذ مثال. نفترض أن عملوا حفلة ونسوا واحدة منهن، ما دعوها، توتر، ما يحبوني، يكرهوني، هذا معاملين شلة ضدي، أهدوا هدية في مناسبة من المناسبات صارت لها هي نفس المناسبة ما أهدوها، نسوا أو قصروا، تبدأ تتوتر، يحبونها ما يحبوني، تفسيرات الشيطان تبدأ تدخل. وهي عملت حفلة وفلانة ما جات وما اعتذرت، إذن هي هذه مغرورة وشايفة نفسها علي، تبدأ هنا صار التركيز على النتائج. أنا أريد منها كذا وأريد كذا، وإذا لم تفعل هذا، لم تحضر حفلتي ولم تدعوني لحفلتها ولم تعطيني هدية ولم، إذن هي لا تحبني، إذن العلاقة شكلية، إذن نبدأ نقيس على النتائج، وعندها تبدأ العلاقات تخرب، تبدأ تتوتر بسبب حرصنا على نتائج العلاقة وليس على العلاقة. أنا أصدقائي لأنهم أصدقائي، ما لأنهم زاروني ولا عادوني وأنا مريض ولا، ليس هذا هو سبب حبي لهم، أنا أحبهم لأني أحبهم لأنهم أصحابي. شوفوا أعطيكم قصة لطيفة صارت معي. عندي واحد من أصحابي أحبه جدا وما يعني ما شاء الله ما زلت أحبه، والأخ مريض الله عافيه إن شاء الله، بسبب مشاغلي وبسبب كثرة أسفاري انشغلت عن زيارته وعيادته. حاولت أزوره، ذهبت للمستشفى ما وجدته، قالوا رحت البيت، رحت البيت قالوا مش موجود، راح المستشفى. وأنا يعني بالكاد أحصل وقت من بين المزاحم وبين السفرات عشان أزوره، وقصرت. وأنا فعلا مذنب، أنا قصرت، نعم حاولت، لكن مع ذلك أنا أعترف أني قصرت. ذهبت بعد فترة بعد تأخير طويل وزرته، وإذ بهالبشاشة والاستقبال الجميل. قلت له سامحني حقك أكثر وأنا مقصر في حقك. قال يا أبو محمد ولا يهمك، أنت مشغول بخير وأنا بالعكس يعني قلبي معاك، وأتمنى لو كل الناس انقطعون عني بمثل انشغالك، وكلام من أجمل ما يمكن. قارنوا هذا بذاك الذي لو تأخرت عليه يعني بأي سبب من الأسباب، حتى لو كان يعني بعذر، يعني أهلا وسهلا، كلام ناشف وتكشيرة. عرفتوا الفرق اللي نتكلم عنه؟ الأول حريص على العلاقة لأنها علاقة، والثاني يريد نتائج، يريد نتائج من وراء العلاقة. الأول يكسب، الثاني يخسر علاقات. الأول يمسح صفحة ويبدأ صفحة جديدة ويبني عليها، الثاني يهزق صفحات. نفس الشيء بين الأرحام، يا ما تصير مشاكل بين الأخوة والأخوات والأرحام، فلانة سوت حفلة كذا ودعت، يعني على أشياء تافهة، على دعوات عرس ولا على عزيمة ولا، يعني تصرفات تهدم علاقات عشان أشياء صغيرة صغيرة تافهة، عيب بل حرام. المنهج الإسلامي يعلم ويقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا الذي نتحدث عنه. أنا أحب من أحب لأنهم هم، أحب أمي لأنها هي أمي، وأحب زوجتي لأنها زوجتي، وأحب أولادي ما لأنهم شرفوني وعرفوني، حتى لو ما شرفوني ولا رفعوني، حتى لو أخطأوا وقصروا فأظل أحبهم. وأحب أصحابي حتى لو ما زرتهم ولا ما زاروني ولا ما أهدوني ولا ما أهديتهم، أحبهم لأنهم هم. حب الناس لأجل الحب، ابن العلاقات لأجل العلاقات، لا تنتظروا جزاء ولا شكورا. مفهوم عظيم من خلاله ننجح في علاقاتنا. وهناك مفهوم عظيم آخر اسمه افهم الناس، افهم الآخرين. هذا المفهوم يحتاج إلى نظر وتأمل، هو حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والتحية، والسلام عليكم.